أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين. التاسع، أي من موارد القضاء دون الكفارة، إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها، مثل أيامنا مثلا بيخلي فم الإنسان تحت الأنبوب الحنفية ويمر الماء من دون مضمضة، بتصير فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه. وكذا لو أدخله عبثا، مش عطشان هو ولا في سبب منطقي يستدعي ذلك، هيك لمجرد لعب بالماء فسبقه، نفس الحكم. وأما لو نسي أو دعه في الفم ونسي أن في الفم ماء فابتلعه، أو نسي أنه صائم فابتلعه، ها؟ طيب، نسي أنه صائم، واضح، فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى من المائعات الأخرى، الماء المضاف مثلا، العصائر، وإن كان عبثا حتى لو ما كان تمضمض للتبرد، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، مش قصده الاستنشاق أيضا، عنده شيء، والله فيه شيء في الأنف، افترضوا حكى شيء، وإن كان أحوط في الأمرين، بالنسبة لغير الماء وبالنسبة للأنف. جاي في المسألة الثالثة، يتعرض للاستنشاق للوضوء. طبعا نحن قد نبحث أكثر المسألة الثالثة في ضمن البحث الآن للترابط. جاي، لابد من التدرج في بحث المسألة. واضح أن الكلام هنا عن الحكم الوضعي وليس عن الحكم التكليفي. طبعا من نافل القول أن الكلام في من لم يكن من عادته أن يسبقه، أو لم يكن يخشى خشية فعلية عقلائية بأن يسبقه الماء. في ناس هم صايمين ما بيعرفوا كيف هي نتيجة الوسوسة، مجرب قبل وبيسبق الماء إلى الداخل. في ناس قد ما يعرفوا يتمضمضوا فبيسبق الماء إلى الداخل. فإذا إنسان يطمئن بأن الماء يسبقه، واضح أنه خرج عن محل المسألة. المطمئن بأن الماء لا يسبقه قدر المتيقن فضلا عن العالم وجدانيا. من يشك بأن الماء يسبقه أو لا يسبقه، لا إشكال ولا ريب في أنه يستطيع أن يتمضمض. صحيح أنه لا يأمن أن يسبقه الماء، لكنه يتحرز عن أن يسبقه، فإن مجرد الشك بأنه يسبقه لا يمنع ما دام الإدخال إلى الفم لا يفطر كما لا يخفى. جيد، هذا من حيث موضوع البحث. من حيث محمول البحث، الماتن هنا لم يتعرض للحكم التكليفي. واضح أن الحكم التكليفي هو الإباحة بشكل عام والبراءة، إذ لا يوجد دليل يمنع من أن يتمضمض الإنسان لسبب يستدعي أو لا لسبب يستدعي، جادا أم عابثا. فإن التمضمض في حد نفسه ليس من المفطرات، فلا إشكال ولا ريب في أنه جائز. إسه نحكم بكراهته أو كراهة بعض أصنافه، هذا يخضع للدليل الخاص، لكن لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك. وإن نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار شيء يعاكس ذلك، ولكن الدليل الذي نقل عنه وسيأتي التعرض له على الخلاف أدل، إذ ورد فيه كلمة الأفضل. جيد، هذا من حيث الحكم التكليفي. أما من حيث الحكم الوضعي، فالكلام طارة يكون فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى فيما يقتضيه الدليل الخاص. لا إشكال ولا ريب في أن القاعدة لا تقتضي المفطرية ما لم يصدق التعمد، ولا إشكال ولا ريب في أن الكلام في من سبقه الماء، وإنما يصدق التعمد لو تعمد الابتلاء، وفي أحسن الحالات لو كان من عادته بحيث يحصل لديه اطمئنان بالابتلاء فيكون متعمدا للتسبيب حينئذ، وإن لم يتعمد نفس الإدخال. ويصح بهذا المقدار أن يقول هو متعمد على كلام فيه. أما في مورد البحث وهو من لم يكن من عادته ذلك ولا مطمئن بأنه يحدث معه ذلك ويجوز له التمضمض لأي سبب، إذ التمضمض ليس ممنوعا منه شرعا، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا الإنسان مقتضى القاعدة أن لا يكون دخول الماء سبق الماء إلى الجوف مفطرا بالنسبة له مطلقا. طبعا هذه ليست قاعدة عقلية، إذا دل دليل على غير هذا فبها، عم نتكلم على مقتضى القاعدة. وبطبيعة الحال مقتضى ذلك أن لا تكون كفارة لأنها سالبة بدفاء الموضوع على مستوى القاعدة، إذ ما لا يفطر لا يستوجب كفارة بطريقة أولى، وليس العكس صحيحا، ليس كل ما أوجب المفطرية أوجب الكفارة أيضا. جيد، أما على مستوى الدليل الخاص فلا يخفى أن الروايات في المقام ليست على وزان واحد، وقد اختلفت فيما أفادته. ففي الرواية الخامسة من الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وهي رواية الفطحية كما يعبر عنها صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، التي يرويها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن. هذا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي. سند فطحي واضح، لكن كلهم موثقون دول الرجال، فهي موثقة عمار الساباطي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم. واضح أنه مش متعمد، الإنسان الصائم ما بيتعمد، فرض إنسانا صائما يعني يطبق عمله على الميزان الشرعي. قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك، لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل حلقه الماء، دخل حلقه الماء جيد. قال: ليس عليه شيء. يعني مع أنه دخل في المرة الأولى رجع تمضمض مرة ثانية ودخل. قلت: فإن تمضمض الثالثة؟ قال: قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء. ولا قضاء للتأكيد، وإلا ليس عليه شيء قال لهم طيقا القضاء، شو يعني ليس عليه شيء؟ كفارة بعدين بيجي الكلام فيها. ولا قضاء نصص بعد، لأنه في الثالثة قد الراوي يقول لك خلاص صار في قضاء. يعني هذا أول مرة دخل الماء وحلقه، وثاني مرة دخل، ثالث مرة دخل وما عليه قضاء. لذلك قال الإمام ولا قضاء تأكيدا. يعني واضح أن هذه الموثقة على طبق القاعدة 100% بلا إشكال ولا ريب. طبعا والقول بأنه إذا أول مرة دخل الماء يعني ثاني مرة بده يدخل وهذا إفطار عمدي وكيف، لا ما في تلازم. واضح أن الإنسان المؤمن الصائم يتحرز عن دخول الماء إلى الحلق، ومع ذلك دخل الماء. ولا يكفي دخوله في المرة الأولى لنقول في المرة الثانية كان مطمئن بأنه سيدخل، أو في الثالثة. واضح هذا المعنى جيد. إذن هذه الرواية نستطيع أن نقول بضرس قاطع بأنها على طبق القاعدة. ثم إن الرواية من حيث الموضوع مطلقة عن الرجل يتمضمض، ما قال في وقت فريضة لوضوء لنافلة. لتبرد، لمجرد انه حلقه جاف او في طعمه في حلقه، او لتطهير شيء في فمه احتياطا، ما مطلقة. من حيث سبب التمضمض مطلقة، من حيث الماء خاص، مش تمضمض بالمائع اي مائع كان، لكن عموما هي مطابقة للقاعدة. والقاعدة لا تفرق بين الماء وغير الماء من حيث التمضمض وبين مناشئ وأسباب التمضمض، وهذا واضح لا ينبغي الإطالة في الحديث عنه. لكن بإزاء هذه الرواية توجد روايات تقتضي الخروج عن هذه القاعدة، مضافا إلى أن أصل الخروج عن هذه القاعدة هو من المسلمات في فقه الإمامية، لا خلاف فيه، جعله في الانتصار من دين الإمامية. وزعم العلامة في المنتهى إجماع الطائفة، بل تسالم بحسب ظاهر العبارة عليه، وطفحت الكلمات بذلك. وهذا ينبئ عن وجود الدليل الخاص، أو يكون أمر متسالم عليه إجماعي. لكن هذه الإجماعات لا تنفعنا شيئا في المقام لوجود الأدلة الخاصة. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لابد من النظر في هذه الأدلة. وأنا بعد قراءتي للروايات وجدت أن هذا التسلسل هو التسلسل المنطقي. يعني بدأنا بالرواية المطابقة للقاعدة، ننتقل إلى الرواية الأخرى المخالفة رقم واحد. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب القمي الجليل عن عثمان بن عيسى أي الرؤاسي أو الرواسي كما يقال عن سماعة واقفيان ثقتان بلا إشكال في حديث أنه قال سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش. إذن في سبب وهو العطش، مش انه عم يلعب بس لعب الرجل، لكن نفس تحريك الماء يقال له عبث ماء، عبث بالماء. يتمضمض به من عطش، وهذا بيصير عند طبقة الفلاحين كثيرا يعني، أو إذا واحد ماكل في الليل ما يوجب العطش في النهار، ها؟ فلاح يذهب إلى الحقل ويعمل في الأرض خصوصا في أيام الصيف. جيد. فدخل حلقه، انسابه يعني إلى حلقه، مو هو أدخله، قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به. طيب هذه الرواية في الباب الرابع من الباب 23، صبغ الرواية الحديث 25 من الباب 29، سألته عن القيء في رمضان قال إن كان شيء يبدره فلا بأس وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر عليه القضاء. قدم بحثا مفصل ما لها ربط بهذه الفقرة الثانية، غاية الأمر هي مضمرة، الأصل مضمرة، كما الصدر مضمر والذيل مضمر، لا إضرار بالإضمار من مثل سماعة كما تقدم مرارا. طيب قال سألته عن رجل عبث بالماء، الموضوع هو الماء، يتمضمض به من عطش، ما قال وقت فريضة وقت نافلة لأجل وضوء لأجل صلاة، وعادة لما يكون من عطش ما بينتظر الإنسان شيء آخر، بيدخل وبيبلش فيه. فدخل حلقه قال عليه قضاء. إلى هنا واضح أنه منافي للقاعدة بالكامل. قال وإن كان في وضوء فلا بأس به وإن كان التمضمض في وضوء، ولو كان السبب العطش. انتبهوا، قد يكون إنسان مش مقيد بأنه يتمضمض للوضوء، لكن تمضمض أثناء توضؤه ضمن مقدمات الوضوء. جيد، شو صار؟ رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به. يعني بحسب الظاهر إن كان تمضمضه في وضوء فلا بأس به وإن سبقه. في احتمال ثاني أن يكون المقصود وإن كان دخوله الحالق في وضوء مش بسبب التمضمض. يعني هو عم يتوضأ دخل إلى الفم وانساب إلى الحلق، لكن ما دخل في الظاهر، هذا الثاني. جيد، ماذا يستفاد من هذا التعبير؟ الإمام قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به. أولا من حيث المنطوق يستفاد أن التمضمض في مطلق الوضوء لا بأس به، ما بيرد، يعني إذا سبق حلقه سبق إلى حلقه في الوضوء، لا سواء كان الوضوء واجب تهيئي لواجب قبل الوقت،
تجديدي
نافلة، أي لك ما دام في وضوء مقتضى الإطلاق. ثم السؤال، لما قال الإمام عليه السلام وإن كان في وضوء فلا بأس به، هذا التعبير هل له مفهوم؟ يعني إن لم يكن في وضوء ففيه بأس، بمعنى أنه حينئذ يصبح الحكم في الصدر عاما للتمضمض من عطش أو غير عطش، عبثا فقط، لعبا فقط. أقول الإنصاف أن الرواية ظاهرة أنه في مقام تحديد ما لا يجب فيه القضاء بهذه التتمة، لأنه قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس، لو كان يوجد غير الوضوء فيه بأس فلا إشكال ولا ريب أنه كان عليه أن يذكره. فيستفاد من هذا حكم كل الحالات التي لا يكون فيها في وضوء. نعم، لا يستفاد من هذا مطلق دخول الماء إلى الحلق، بل خصوص الموضوع وهو التمضمض. يعني إذا واحد ما عم يتمضمض، عم بدق على وجهه دخل إلى فمه وظل نازل، اغترف غرفة بيده ورمى على وجهه، لا تشمله الرواية، خرج تخصصا عن الرواية. فنحن نؤمن عملا لاستظهار أن الرواية في مقام التحديد أن ما لم يكن في وضوء من التمضمض فسبق إلى الحلق، لكنها مطلقة لجميع أنحاء الوضوء الواجب والمستحب بجميع أصنافه حتى التجديد منه، كل ما ثبت استحبابه. جيد. ولعل هذا هو مراد سيد المستمسك رضوان الله عليه عندما أفاد بأن الشرطية المذكورة لها مفهوم، ثم رد دعوة احتمال كون المراد من الشرط غير مضمضة العطش فتكون الشرطية الثانية، أي وإن كان في وضوء، تصريحا بمفهوم الأولى، يعني إذا كان في غير عطش فلا بأس. إذ هذا خلاف الظاهر جدا، كما قال، على أن الشرطية الأولى لم ترد في كلام المعصوم عليه السلام وإن بني الجواب عليها كما لا يخفى، على أنها غير مصورة بصور الشرط يعني مطلقا. ماشي. ولذلك فإنما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أن مراد الإمام عليه السلام بالوضوء في الموفقة أن وقوع الوضوء في مقابل العبث يكشف عن عدم الخصوصية له أي للوضوء، وأن العبرة بما لا عبث فيه، فيكون شاملا للغسل، فلا يكون لقوله وإن كان في وضوء فلا بأس به مفهوم ليدل على ثبوت البأس في غير الوضوء، فغايته أن يكون الغسل مسكوتا عنه فيبقى تحت مقتضى القاعدة. لكن الإنصاف أن هذا الكلام خلاف الظاهر، إذ الظاهر من قوله عليه السلام وإن كان في وضوء فلا بأس به مش قصد الإمام أن يقول وإن كان العبث بالماء من عطش في وضوء فلا بأس به، بل ظاهر في أنه إذا كان التمضمض في وضوء فلا بأس به. نعم يمكن أن يشكك في المفهوم من جهتي أن الوضوء ذكر هنا في مقابل العبث من عطش، فلا يكون مسوقا لعقد السلب كسوقه لعقد الإيجاب، لكن هذا يبنى على أن لا نؤمن بالمفهوم مطلقا لأدوات الشرط كما هو الصحيح في محله في الأصول على ما ذهبنا إليه، وعليه يكون هناك تشكيك في أن الفقرة الأخيرة في مقام التحديد، فيكون إذا كان عبث بالماء لأجل العطش فعليه القضاء، وإن كان تمضمض في وضوء فلا بأس به. حينئذ فلا نستطيع مع هذا أن نقول بأن الأولوية للغسل كما لا يخفى، إذ أية أولوية تدل على ذلك بإلغاء خصوصية الوضوء وكونه الطهور الأصغر في مقابل الطهور الأكبر أجنبي عنه؟ بس بتقول العرف بيلغي الخصوصية لا بأس، ما مشكلة، لكن قد تكون للوضوء خصوصية وهو استحباب التمضمض في الوضوء. من قال بأن الغسل يستحب فيه التمضمض أو الكلام؟ ها؟ قد يكون استحباب التمضمض هو الذي خفف الحكم في باب الوضوء، ما دام هذا الاحتمال موجود حتى لو لم نجزم به لا نستطيع أن نتعدى إلى غيره ولو كان عبادة نظيرة له أو أولى منه من حيث الطهورية، إذ لعل عنصرا دخيلا آخر غير قصة الطهورية هي المؤثرة في المقام، إذ ثبت في محله استحباب التمضمض والاستنشاق للمتوضي. جاي هذه الرواية الرابعة، وهذه واردة في مطلق الوضوء. أيضا في مقابل الرواية الأصلية اللي هي على طبق القاعدة، وفي مقابل هذه الرواية اللي هي على خلاف القاعدة، في صدرها وعلى وفق القاعدة في الوضوء بالخصوص، ما يضيق عنوان الوضوء في هذا المجال، وهي الرواية الأولى من الباب، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله. طبعا في كلام في أن حماد يروي عن الصادق أو لا يروي عليه السلام، رواياته عن الصادق كثيرة جدا، هل يعتقد أن حماد لا يروي عن الصادق بالمباشرة كما نمي إلى السيد السيستاني حفظه الله وبالغ بعض تلامذته في هذا المعنى، وهي مقولة قديمة للحسن بن محبوب على ما ببالي أن حماد لم يروي إلا رواية أو روايتين عن الصادق عليه السلام. في الظاهر المسألة فيها شيء من الاسترابة، لأن في جملة من روايات حماد نجد حماد عن الصادق ثم نجد نفس الرواية حماد عن الحلبي عن الصادق عليه السلام،
فقد يكون الالتصاق بين حماد والحلبي حذف الحلبي في كثير من الحالات، لكن هذا خلاف الظاهر. فإن حماد عندما يقول سألت الصادق قال الصادق، ظاهر العبارة والرواة ثقات أنه سأل هو الصادق عليه السلام، والأمر سهل لأن الواسطة على مبنانا واضح، الواسطة بين حماد دائما موثقة في نظرنا.
وابن أبي عمر كمان واقع في السند مش هيك؟
اي بس ما بيضر، ما هو حماد بحدثه من اصحاب الاجماع.
اقول انه حتى لو
حماد هو في نفسه من اصحاب الاجماع مثله مثل ابن ابي عمر على المبنى المختار لدينا. نفس الروايه هنا رويت عن الحلبي ايضا، عن ابن ابي عمر، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبد الله عليه السلام، رواها الشيخ الطوسي باسناده. عموما في الصائم يتوضأ للصلاة، رواية صحيحة وضحت الصح، يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال إن كان وضوءه لصلاة فريضة، أرجوكم انتبهوا شوية يا إخوان، فليس عليه شيء، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. السائل سأل عن الوضوء، الإمام ماذا أجاب؟ فصل بين وضوء الفريضة ووضوء غير الفريضة. لكن انتبهوا للعبارة، موضوع البحث أيضا الماء. قال إن كان وضوءه لصلاة فريضة، ما قال بعد دخول وقت الفريضة. كثير من المؤمنين يتوضؤون تهيئيا قبل دخول الوقت، يصدق على من توضأ قبل الوقت بقليل لأجل التهيئ لصلاة الفريضة أنه يتوضأ لماذا؟
لفريضة
بلا إشكال. لشو توضأ؟ إذا واحد سألت شو لشو أنت قايم تتوضأ بعد ما أذن، بيقول لك بتوضأ ليكون محاضر للصلاة. فإذا وضوءه للفريضة ولو كان تهيئيا مشمول لهذه الرواية، بينما إذا وضوءه في الأساس ما دخلوا بال وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. بالفحوى العرفية كل أقسام الوضوء لغير الفريضة تدخلها، أفرض تجديدي بلا إشكال. فبالنسبة بين هذه الرواية وتلك عموم خصوص مطلق، لأن تلك قالت في كل وضوء لا بأس،
بس ما بيحكي عن التمضمض بالخصوص.
اي ماشي ماشي استمتعك جاي. كيف يدخل الماء حلق الإنسان عادة في الوضوء؟ بعيد جدا، يعني بعيد جدا فرضه بدون تمضمض، بدون إدخال الماء إلى الفم. التمضمض أو ما بحكم التمضمض، إنه والله وإن كان قلت أنا في بداية الدرس إنه صف الماء على وجهه حالة نادرة، هذه لا يحمل عليها. الوضوء أخذ مفروغ منه إنه الإنسان عادة يتمضمض للوضوء، وهو من السنن المؤكدة والمحثوث عليها والمأمور بها. فلما إنسان عم يتوضأ ودخل الماء، بمعنى أننا إذا أردنا أن نحمل الرواية على من لم يستدخل الماء أصلا بل سبق الماء إلى الفم ومنه إلى هذا بعيد غاية البعد أصلا، غير محتمل من الرواية، ولم يذهب إليه أحد أصلا إنه الماء إذا مطلقا والله أنا ماشي عم تشتت الدنيا وفتح فمي ونزل، لا أبدا. وهذا على خلاف القواعد والفتاوى مسلم بلا إشكال ولا ريب. ولذا هنا لم أجد من عمم الموضوع بشكل جدي لغير ما لو استدخل هو إلى فمه، ستمضمض أو غير تمضمض مو مشكلة، أفرض أودع الماء في فمي مشمول. لكن ظاهر الكلام لما عم بيقوله عم يتوضأ وكذا فيدخل الماء حلقه، ما قال فمه، لو ما كان تمضمض لا لفرضه دخل حلقه وسبق، دخل فمه وسبق إلى حلقه، واضحة؟ يدخل حلقه يعني هو مفوت على فمه، وبعد ذلك دخل حلقه. احتمالات أخرى موجودة لكن خلاف ظاهر جدا. وعلى هذا الأساس قطعا الكلام هنا في من أدخل الماء إلى فمه اختيارا إذا تمضمض أو غيره ما مشكلة. وظاهر مناسبة الحكم الموضوع مع الوضوء أنه للتمضمض. فقال إن كان وضوءه لصلاة فريضة ولو قبل الوقت ولو بعده مش واجب للفريضة، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. جيد. ومورد الماء كما هو واضح. بقي عندنا الحديث الثالث من الباب، الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. سهل بن زياد عندنا الأمر فيه سهل نوفقه، فأعتبر أن دلائل التضعيف نشكك فيها.
دعوى المغالات،
أي دعاوى المغالات وما نجم عنها من لوازم، والذي لم يعلل يقرب في النظر أن قصده ذلك. عن الريان بن الصلت ثقة بلا إشكال من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاث متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه. انتبهوا للتعبير. وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء. وقد تم صومه، ما قال لفريضة، في وقت فريضة يعني وضوء واجب بالفعل. وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ولو كان لأجل الفريضة، يتوضأ ما دام قبل الوقت. والأفضل للصائم أن لا يتمضمض، هذا اللي قلت اعتمد عليه الشيخ في كتابي الأخبار لتحريم التمضمض على الصائم. جيد. طيب إذا كنا وهذه الرواية لا إشكال ولا ريب أنها تقيد أيضا الرواية الأولى من الباب، لأنها قيدت بخصوص ما كان على صفة الوجوب بالفعل، ما بكفي أن يكون لفريضة، لابد أن يكون في وقت الفريضة. لكن بعض المحققين شكك في أن هذه رواية أصلا. عن يونس قال، أصلا حتى إضمار ما فيه، الراوي الريان عم بيقول قال يونس، يمكن تكون اجتهاده واستفادته من الروايات. يونس لم ينسبها إلى المعصوم عليه السلام،
كأنه يتكلم بلسان الفتوى.
قد يكون بمتون الروايات، قد يكون فهمه للروايات، لكن لم يثبت لدينا أن هذه رواية عن المعصوم عليه السلام كما لا يخفى. وما لم يثبت أنها رواية عن المعصوم فلا يمكننا الاعتماد عليها والأخذ بها، هذا واضح. ولذا لم يثبت تقييد الرواية الأولى بهذا القيد. حينئذ وإن كان لا بأس بالاحتياط لقوة احتمال أن تكون رواية، إنه يعني الشيخ الكولي حط بين الروايات، الشيخ الطوسي حط بين الروايات يعني. لكن إنصافا لأنه يونس وفقيه كبير، قد يكون تعاملوا مع ما قاله بحكم الرواية. ما فيني أجزم أنها رواية، لكنها مدعاة للتوقف والاحتياط إنصافا. النتيجة شو صارت فيما يرتبط بإدخال الماء إلى الفم، تمضمض أو غير تمضمض؟ تمضمض مع شنو موضوعية يا أخواني؟ إذا سبق إلى الحلق مقتضى القاعدة أنه لا يجب القضاء، مقتضى الأدلة الخاصة أنه يجب القضاء إلا إذا كان وضوءا لفريضة بعد جمع الروايات بعضها إلى البعض الآخر. هل نتعدى للغسل؟ حصل خلاف. ذهب الشهيد الأول للتعدي ووافقه السيد الخوئي لأولوية عرفية. أقول لم يثبت لدينا هذا التعدي وهذه الأولوية، إذ قد يكون الوضوء لاستحباب التمضمض في الوضوء، ها؟ وقد يكون لغير هذا، وحكم على خلاف القواعد. ليش بدي أثبت القضاء إذا دخل الماء الحلقة في الغسل؟ ليش بدي أثبت القضاء؟ القاعدة تقول لا قضاء.
إذا ما الحقت.
أي؟ في الوضوء بالخصوص قالت. إلغاء الخصوصية يحتاج إلى تأمل ذات إنصافا مشكل، والاحتياط سبيل النجاة. لا بأس. واضح أن مواضيع الروايات كلها هو الماء، التعدي إلى بقية المائعات يحتاج إلى دليل. احتمال التعدي موجود، لكن ما دام حكم على خلاف القاعدة لا إشكال ولا ريب في أن التعدي ليس في محله. احتمال الخصوصية موجود. طيب نقرأ العبارة حينئذ. إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف. إيش ليش بدي قيد للتبرد بالله؟ بمضمضة أو غيرها إلغاء خصوصية المضمضة لا بأس، عرف الإلغاء. العبرة بإدخاله إلى الفم اختيارا فدخل الجوف سبقا، فإنه يقضي ولا كفارة عليه. القضاء صار للدليل الخاص لا كفارة عليه، مقتضى القاعدة. ليش هناك تلازم بين القضاء والكفارة؟ فإن موضوع الكفارة التعمد، والتعمد مفقود ولا دليل على الكفارة تعبدا. وكذا لو أدخله عبثا فسبقه. طبعا أدخله عبثا يا إخوان، ما بعرف التعابير ليش هيك صايرة في المسألة. أدخله عبثان، إدخال الماء في الفم فسبقه ودخل الجوف، هيك لازم تصير. مو مهم للمضمضة للعبث، فإن الرواية اللي ورد فيها كلمة عبث من عطش، فليس المقصود العبث التلاعب. هون العبارة في المسألة صاير المقصود للعبث التلاعب، لكن خير لو كان للعبث على القاعدة ما في مشكلة. وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، ابتلعه اختيارا لأنه نسي الصوت ما في مشكلة. وإن كان أحوط الصوت الاحتياط لا بأس به، لكنه احتياط غير وجوبي وعلى قاعدة واضح. هذا بلع اختيارا لنسيان الصوم. ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى، بقية المائعات الأقوى في مقابل إلغاء خصوصية الماء. أقول حكما ثبت في الماء على خلاف القاعدة وجوب القضاء، ليش بدي تعدى إلى غيره؟ مثل المرأة اللي عم تذوق المرق مثلا بطرف اللسان، وإن كان عبثا، حتى لو كان عم يعبث، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق. فإن الروايات كلها واردة في الأنف، إني ألغي خصوصية في الفم، إني ألغي خصوصية الحلق لخصوصية وأعمم للاستنشاق. لو أن الأئمة أرادوا إدخال الاستنشاق هو على مقتضى القاعدة خارج، نصصوا على ذلك، ولم نجد من هذا عين ولا أثر في الروايات، لا في الأسئلة ولا في الأجوبة ولا في ابتداء الإمام. احتمال الخصوصية للفم موجودة باعتبار أن الفم السبق فيه أكثر. جيد. وإن كان أحوط في الأمرين، يعني في التعدي أحوط لاحتمال إلغاء الخصوصية، لكن لم يدل دليل على ذلك، فهذا الاحتياط استحبابي مش وجوبي، لا بأس به في حدود الاحتياط الاستحبابي. المسألة الثالثة تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.